جدا، لان الله تبارك وتعالى امرنا ان نكتشف حتى ناخذ نتيجة السعي، حتى ناخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الانسان ان يحصل اطلاقا. ولهذا الفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل واكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة، بسم الله الرحمن الرحيم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الآية. زين، ثمان اصناف، هالثمان اصناف ذولة صندوق الزكاة مورد ضمان لهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بي شيء، واكو عمل يطلع برا يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول انا فقير ما عندي انطوني، في الحالة الاسلام ما يعطي شيء، يقول له انت غني، لان الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة انا غني بالفعل يعني عندي فلوس اقدر اروح للسوق اشتري اكل واشتري ملابس، انا غني بالفعل، ومرة لا غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية واكو شغل اقدر اشتغل واحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الاسلام، يقول لي انت غني عندك قابلية، ما اجي اعلمك على ان تبيع ماء وجهك، ما اجي انزلك الى ان تتحول الى عالة على الناس، لا. من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى هذا، ما يستاهل ان يعطى من الزكاة شيء او من الضمان شيء. مرة لا والله واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابل لي ان يعمل، لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا هذا وحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. او لا عمل اكو لكن ما يقدر يعمل لانه مريض، عنده عاهة، عنده رجل عاجز كبير، في مثل هالحالة يشمله قانون الضمان. فاذا في واقع الامر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن امر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة اذا ما نقدر نشكل نقول القرآن هالمقطع من القرآن علمنا الكسل. هاي ثلاثة. رابعا، هذول اللي يقولون ان هذا المقطع يثبت ان الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لان القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وهذا الله قاسم له ان يأكل من حرام. وهي المشكلة هنا، صور اكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر. هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله ان الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي انا اعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال له يا رسول الله ما اراني ارزق الا من دفي بكفي، عندي هذا دف، انا اضرب على هالدف واحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وانا اعرف ان الضرب على الدف مو شيء محبوب للدين، بس الله كاتب علي اعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي، اتأثر من عنده، قال له كذبت يا لكع، ان الله لم يحصل الرزق بهذا، ولكنك اخترت ما حرم الله، انت انسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف، الا انت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بها، ليش تجذبها على عاتق الله عز وجل؟ تبي وسعك تروح مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، انت تختار الطريق الموبوء. واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث، يبيع خمرة، واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس، وضيع، لئيم، مهمته يهرق دماء الناس. هالانماط المنحطة هذه ومن تحاشيشي له يذبها على عاتق القضاء والقدر. شغلي انا شو اسوي؟ الله كاتب علي هذا، برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الانسان هذا، بالعكس الله طيب لا يريد للعباد الا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، اشار الى الحرام قال هذا حرام، واشار الى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحثنا على الحلال،
انت تيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر. لا موشي. الله عز وجل ما يكتب على الانسان ان يرزق من الحرام. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. تيجي انت تختار. والغريب والله اكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح الى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، ياخذ بالليل وجوره العربة بها خمرة، هذا اجره حرام وجوره حرام، قد تعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل ياكل حرام. انت بوسعك ليش تذب روحك بهذا؟ تروح انت مثلا اكو فلاح تلقى يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف ان هذا صاحب العنب راح ياخذ العنب يسوي خمرة، يحرم عليه هذا العمل به. نبه لي زين. واحد يبني لبيت ويعرف ان هذا البيت راح يأجر لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام ويأكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياة بسبل بطرق مختلفة، يعني مو رأسا قال شيء حرام وهي هي، لا، الشيء اللي يقول حرام يضع له اسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني اوجد الارضية الصالحة للحياة الطيبة. لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو اسوي، الله قاسم علي اكل الحرام، لا، نذبها على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين. نرجع الان للآية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو؟ شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الإشكال هنا. نبه لي شوي زين. شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار، يعني بتعبير آخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ أنا بيلا. هي ترى الرفع رفع تكويني، ها، مو تشريعي. شلون يعني؟ أوضح لك. الآن احنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف؟ يعني الآن الناس مختلفين بالأجساد، اكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف. مختلفين بالعقول، واحد عنده عقلية جبارة، واحد عنده عقلية عادية، اعتيادية. مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجة ذكاء عالية جدا، واحد عنده درجة ذكاء متخلفة. طبعا ذني هالاشياء كلها راح ينعكسن على العمل، اللي ذكي اكثر يشتغل احسن من اللي ذكاءه محدود، واللي عنده علم اكثر قابلية اكثر يشتغل اكثر من المحدود ايضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل اكثر من اللي عنده جسد ضعيف، واذا اشتغل اكثر حصل اكثر، صار التفاوت. زين. لنفرض احنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد، درجة واحدة من العلم، افرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية، لكن نريد نجي نوزع الاعمال، شلون نوزعها للاعمال؟ انا اريد لي واحد اسوي معلم يدخل للصف يعلم، واريد واحد فلاح، واريد واحد عامل، واريد واحد يكنس الشارع. زين. اجل هذا اقول له تعال انت معلم مثلا ويطب الى دائرة، او موظف يطب الى دائرة مكيف على راسه وقاعد بالدفو بالبرد، بالدفو بالصيف بالبرد، ها، ومرتاح ويما كل لوازم الراحة. والثاني اقول له انزل للشارع وخذ مكنسة روح اكنس الشارع. يقول لي ليش؟ شنو ذنبي انا وهذا بدرجة علمية واحدة، وانا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على راسه مكيف وانا منزلني بالشارع بجهنم وبيدي مكنسة اكنس عليه، من بيش مطلوبة؟ ها، شلون بلا توزعها للاعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعة بالوحل جاي يزرع تحت الشمس، وواحد قاعد تحت الظلال في أتم نعمة؟ كيف توزعها للأعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للأعمال. المسألة اللي يصور أن العالم يوم من الأيام راح يكون متساوي، هذا مخرب، هذا شايف لطيف. زين. ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، أكو نقاط إنسانية، يعني ما نخلي إنسان بحاجة الى الاساسيات. تمام، نكفل الاساسيات، يعني الانسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الاساسية، هذا تمام، الحد الادنى اللي يكفل الاسلام اللي يسميه نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام أن نجي نحاول أن نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى أن ما نخلي واحد يشتغل أو يتمدد على حساب الآخرين، هذا صحيح. نكفل للإنسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق أبدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاسب، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدحر رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الأعمال تتوزع، أعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل إنسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال ان هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الايام ستنتهي، بعد ايام قريبة تنتهي الحياة، تخلص. الطول تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت. بالنسبة للإنسان ايش يجي؟ يجي رحمة ربك خير مما يجمعون. هذا الشيء اللي يدأب عليه الإنسان، المشاكل كلها تزول، اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الإنسان أن يسعى للحصول على أسباب الرحمة. ها؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ مو يقول شوقي واخبار الرجال اذا تناهت الى التأريخ خير الحاكمين، واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة او طنينة. الواقع الحسين هو المثل الاشمى في هذا الباب، انتزع الثناء من فم الدنيا انتزاع، لكن اعطى عطاء كبير، فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء. شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس، والجود بالنفس اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك، فأعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي أعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول أن وصل الذروة به، يعني ما خلى عند أحد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية، ما بيها غير أرامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين. يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير. اي حي من الاحياء تمر عليه احياء آل علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء آل جعفر، احياء آل عقيل. يقول الإمام زين العابدين إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، ما بيها إلا مجموعة ما ظل بيها غير نشاها رامل ويتامى. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، لأنها خالية ما فيها إلا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي أيضا خالية، ولعل من أشجل بيوت بيت أم البنين. هذه المرأة كانت تتخذ أربعة محاريب من التراب تجلس عليها تندب بنيها بأشجان ندبة، تقول لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين. كانت بنون ليعود عابم، واليوم اصبحت ولا من بنين.
أربعة مثل نسور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين يا ليت شعري يا كما اخبروا بان عباسا قطيع اليمين بعد هيهات الدهر بكم يعود ارد انشيل رانس بكم ردود ترد جفوف بباب الجنود.
اوقفت الجارية على باب البيت قالت ويحك لا تدعي امرأة تدخل علي اغلب هذه النساء شامتات بقتل اخي الحسين دعيني انا ومسبيات الطف حتى نجول جولة.
بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق قالت للجاري انظر من على الباب ذهبت ورجعت قالت سيدتي ان على الباب ام البنين.
قالت ويحك افتحي لها هي شريكة في العزاء.
دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولداه وحسينا اجابتها واخاه وعباسا بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لاغرعا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
قصدت باب الرجاء والنا قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي وبدت أشكو تعلمها ما لي على تعلمها أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها طمر ولا جلد وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعين الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: التحركات الأمريكية في المنطقة والموقف الإيراني. سوف نتوقف وإياكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج عن حقيقة وخطورة التهديدات الأخيرة لواشنطن ضد طهران، والحديث الأمريكي عن احتمال حصول عدوان عسكري على إيران. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة لمواجهة أي عمل عسكري أمريكي، وأن لديها خططا للرد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة ردا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات. واستنادا إلى ما أكده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شامخاني، فإن زيادة تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة مجرد استعراض دفاعي ناجم عن الخوف بسبب الأفعال الخبيثة الماضية، وأن هذه الإجراءات تزيد من فوضى انعدام الأمن وتؤدي إلى سوء فهم لأوضاع المنطقة. إن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بخروج القوات الأجنبية المضادة للأمن والاستقرار الإقليمي. هذا في وقت تؤكد المعطيات قدرة إيران ودول المنطقة لصيانة الأمن بعيدا عن تدخلات القوى الأجنبية، ذلك لأن الأمن ليس سلعة مستوردة كالسلاح، والأمن ليس مجرد قواعد وأساطيل تهدد وتتوعد الآخرين. الأمن يعني موقف أو وقف التسلح ووقف التهديد. فإيران دعت دول الجوار للتعاون الأمني، وطرحت في هذا السياق خطة هرمز للتعاون الأمني الإقليمي، وهي ما زالت دعوة قائمة. والدعوات الإيرانية للأمن الإقليمي ما زالت مفتوحة من أجل بناء حالة إقليمية متشاطئة من أجل تطوير المنطقة ورخائها. أن الأمن الإقليمي لابد وأن يتركز على أسس من التوافق والتفاهم ونبذ الخلافات وأخراج القوات الأجنبية من المنطقة وعدم زج المنطقة في صراعات بينية ومنع تدفق السلاح والسباق التسليحي. هذه المعطيات كلها مهمة من أجل بناء الثقة واعتماد توافقات للسلام من قبيل خطة هرمز والطروحات التي امتازت وتميزت بها إيران لصياغة وضع ينسجم وحاجات شعوب المنطقة. أما التواجد العسكري الأمريكي أو الأجنبي في المنطقة فهو تحديد لمصالح شعوب المنطقة، كما أنه استحلاب ونهب لثرواتها، ناهيك عن خطورة البث للفتن وزرع المشاكل والأزمات لتحقيق أهدافه ومصالحه على حساب مصالح وتطلعات شعوب المنطقة. أما ما يجري اليوم من هرولة وراء التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، إنما هو يجري ضد مصالح شعوب المنطقة وضد ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم. والتطبيع يعني زعزعة الأمن داخليا وأقليميا، وأن الرهان على الحماية الأمريكية والصهيونية هو سراب خادع لم يحقق الأمن للدول المراهنة على أمريكا والأجانب، لأن الأمن الحقيقي هو التفاهم والتعاون بين دول المنطقة، وأن أمريكا وكيان الاحتلال لا يجلبان سوى الحروب والأزمات، لأن التوتر الأمني متنفس لأمريكا الاستراتيجي، وهو رهانها للبقاء واستحلاب المنطقة ودفعها نحو المزيد من الأزمات خدمة لكيان الاحتلال الصهيوني. أما التهديدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الأخيرة لترامب، إنما هي محاولة لاستنزاف المنطقة وإيجاد معوقات استراتيجية تعرقل أي معطيات سياسية أو استراتيجية جديدة يمكن أن تغير بوصلة الأحداث القادمة. ولكن إيران، وكما هو عهدنا بها، ستطيح بهذه السياسات وستؤدي بها إلى الفشل، لأن إيران ترتكز على ثوابتها وشعبها وعقيدتها وامتدادها الإقليمي والفكري، وما ضاع حق وراءه مطالب. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج التحركات الأمريكية في المنطقة والموقف الإيراني، محورنا في هذا اللقاء أيها الأفاضل. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كريم عبيد العيدان عبر الهاتف. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله سيد الكريم. ما هي حقيقة وخطورة التهديدات الأخيرة لواشنطن ضد طهران والحديث الأمريكي عن احتمال حصول عدوان عسكري على طهران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه التهديدات كما تعلمون لا تنفصل عن واقع سياسة الغطرسة والإرهاب الأمريكي التي دعبت واشنطن على ترديدها في كل مرة، وهي بلا شك أسطوانة مشروخة تلوح بها واشنطن، خاصة وأنها تستثمر ظروف المنطقة والتهافت العربي الرسمي على التطبيع، ولذلك تقوم بمثل هذه الاستعراض البهلواني الخطير الذي يضع المنطقة تحت الضغط والتهديد النفسي مقابل هذه العناوين التي تقوم الولايات المتحدة بترويجها. إن أمريكا تمارس دائما حرب نفسية ضد شعوب المنطقة وتسعى لاستحلابها عبر أطلاق مثل هذه التهديدات الفارغة ضد إيران، كما تمارس سياسة الابتزاز التي تعودت عليها للآخرين. وكما ذكرنا الترويج الأمريكي يأتي في سياق محاولة الضغط على الجمهورية الإسلامية ومحاولة طمأنة البشيخات والمحميات العربية في المنطقة، لذلك هي الآن تمارس سياسة الإرهاب النفسي عبر الزعم بأنها ستقوم بضربة يوم القيامة لإيران. وبالتالي فهذا هو تعبير عن السياسة الرعناء التي مارسها ترامب ويحاول من خلالها تمرير أجنداته، خاصة وأنه في الأيام الأخيرة من ولايته، حيث يستغل اللوبي الصهيوني ترامب أشد الاستغلال في هذه المرحلة، ويحاول من خلاله وضع المنطقة تحت طائلة الإرهاب لغايات عديدة، خاصة مع تعاظم محور المقاومة ومع الذكرى السنوية الأولى لشهادة اللواء الحاج سليماني وأبو مهدي المهندس. إنما يجري حقيقة من تلويح أمريكي بلا شك هو تعبير عن القلق والانزعاج النفسي الذي ترتكز عليه سياسة البيت الأبيض الأمريكي، ومخاوفه من ردود فعل محور المقاومة الذي لقن الولايات المتحدة الدروس والعبر المطلوبة.
نعم. أستاذ العيدان، ما هي استراتيجية إيران في الأمن الإقليمي، وكيف تتعاطى طهران مع الوجودات العسكرية الأجنبية في المنطقة؟
طبعا الجمهورية الإسلامية كما تعلمون يعني لديها استراتيجية محاولة رأب الصدع داخل المنطقة، وأيضا قدمت عدة طروحات من أجل يعني لم شمل المنطقة التمحور حول الوحدة المطلوبة لهذه المنطقة، لأن المنطقة بحاجة إلى الأمن وبحاجة إلى الاستقرار، مما يعني تطوير المنطقة والارتقاء بها إلى الشكل المطلوب. لذلك طرحت يعني عدة محاور وعدة طروحات وعدة يعني رؤى من أجل يعني تفكيك الهيمنة الأمريكية في المنطقة وإبعاد شبح التواجد العسكري الأمريكي. كما تعلمون الولايات المتحدة من خلال بدء الفتنة وبدء الفرقة في المنطقة تستغل مثل هذه العناوين الطائفية والقومية والعنصرية من أجل تفكيك وحدة المنطقة، ومن أجل إيجاد الشروخ التي من خلالها تستغل وتستثمر هذا الوضع للولوج إلى هذه المنطقة، ومن ثم إيجاد المشاكل من أجل استحلاب المنطقة ومن أجل وضع المنطقة في حالة العسكرة، ومن خلال هذه العسكرة تقوم ببيع أسلحتها على هذه البلدان، وأيضا تقوم بالتظاهر بأنها تحمي هذه البلدان. وبالتالي فنحن أمام يعني كم كبير من المصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك نجد الجمهورية الإسلامية التي تحاول قدر الإمكان استيعاب مثل هذه المحاولات الأمريكية وعدم السماح للولايات المتحدة بأن تستقر في هذه المنطقة وأن تتخذها قواعد لبدء الفرقة والفتنة، وكذلك أيضا حماية الكيان الصهيوني، لأن الوجود الأمريكي هو بالأساس من أجل حماية الكيان الصهيوني وحماية المصالح الأمريكية، وأيضا إجبار الدول الأخرى بعدم القيام بأي تحرك ضد هذه المصالح وضد مصالح الكيان الصهيوني. من هنا نجد المبادرات الإيرانية العديدة من أجل المصالح الإقليمية، من أجل منع أي يعني اختراق للأمن القومي لهذه المنطقة. كذلك أيضا طرحت عدة يعني طروحات من أجل توحيد المنطقة ومن أجل التعايش السلمي ومن أجل التشاطئ السلمي بين دول منطقة الخليج الفارسي، إضافة إلى أن الجمهورية الإسلامية قدمت طروحة التعاون الإقليمي، كما أنها أيضا تطوعت من أجل تقديم كل المساعدات المطلوبة بما فيها التجربة النووية السلمية التي يعني الجمهورية الإسلامية تفوقت بها لهذه البلدان لتكون بمصاف الدول المزدهرة المتطورة. وهذا هو ديدا الجمهورية الإسلامية لمنع أي خروقات من قبل الخارج لوضع المنطقة ولأمن المنطقة وسيادة المنطقة. وبالتالي فإن ما قدمته الجمهورية الإسلامية من طروحات حقيقة يحظى باحترام وتقدير شعوب هذه المنطقة التي يعني حقيقة تكرس وجودها من أجل يعني منع التصدعات المطلوبة والتي يحاول الأمريكان والصهاينة اللعب على وتريها.
نعم. يعني إذا إيران أتت بطروحاتها لإيجاد الاستقرار الإقليمي و طروحاتها كانت علمية ومطروحة على الساحة، لكن في المقابل أستاذ العيدان المشايخ للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي بدأوا بالتطبيع مع الكيان المحتل. ما خطورة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني على الأمن الإقليمي، وكيف يمكن الحيلولة يعني دون الحصول لمخاطر إقليمية وعالمية جراء هذا الأمر؟
أحسنتم. حقيقة يعني التطبيع من قبل بعض يعني الدول والأنظمة العربية الرسمية مع الكيان الصهيوني هو خطير، يعني يستهدف مرتكزات القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، كما أنه يعني تغيير المعادلة الموجودة وتغيير بوصلة الحقيقة. يعني هناك الكيان الصهيوني المغتصب الغازي المحتل للأراضي الفلسطينية يتحول بين يعني لحظة وأخرى إلى صديق، بينما الجمهورية الإسلامية التي هي تعتبر يعني توأم إقليمي، توأم جغرافي، توأم تاريخي، توأم يعني ديني للمنطقة تتحول إلى عدو. هذه الموازنة التي افتعلها الأمريكان وأوجدها الأمريكان تتحرك من خلالها بعض الأنظمة العربية الرسمية لتقترب من الكيان الصهيوني على حساب علاقة الأمة الإسلامية وعلى حساب قضية الشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم. من هنا فإن هذا التطبيع حقيقة هو خطر داهم كبير يعني على كل قضايا المنطقة وقضايا الأمة وعلى مصالح الأمة وعلى أهداف الأمة ومستقبل الأمة، لأن الكيان الصهيوني من خلال هذه العلاقة يحاول تغيير خارطة العقلية العربية وخارطة العقلية الإسلامية لتكون يعني بمنها عن هذه القضية، بمنها عن يعني المحرمات الدينية. يعني كما هو معلوم كل فقهاء الأمة الإسلامية سنة وشيعة وغيرهم يحرمون هذه العلاقة باعتبارها علاقة بين محتل وضحية. يعني الأمة العربية والأمة الإسلامية هي ضحية الاحتلال الصهيوني، وبالتالي فإن أي نظام عربي رسمي يقيم علاقة مع هذا الكيان الصهيوني إنما يدير ظهره إلى المحرمات الدينية والمقدسات الإسلامية. الكيان الصهيوني يحتل القدس، يحتل أيضا المسجد الأقصى، يدنس المقدسات، يقتل الشعب الفلسطيني، يضطهد الشعب الفلسطيني، يحتل الأرض الفلسطينية وأراضي من الدول العربية المجاورة كسوريا الجولان وكذلك من الأردن وكذلك من مصر وكذلك من لبنان. وبالتالي فنحن أمام كم كبير من المحرمات التي لا يمكن اختراقها بمثل هذه السهولة، وأن القيام بها إنما هو خيانة. يعني في كل القوانين والدساتير الدولية يعتبر يعني أي مد اليد مع العدو إنما هو خيانة كبرى، يجب المحاسبة والاختصاص من الذين يقومون بها. لذلك فإن هذه الأنظمة حقيقة هي تسجل على نفسها بأنها تخون قضية المسلمين وقضية الأمة وحقوق الشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا عبر الهاتف. التحية لكم على هذا الحضور سيد الكريم.
حياكم الله.
أهلا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث عنوان لقائنا لهذا اليوم التحركات الأمريكية في المنطقة والموقف الإيراني. نشكر جزيل الشكر للأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب قبل أن أنتقل وأقرأ المشاركات التي تخص هذا البرنامج. شكرا جزيلا أحبتي. وإلى مشاركة الأخ أبو محمد مهدي الذي يتواصل معنا في إطار حديثنا في هذا البرنامج. السلام عليك يا أخي مصطفى وكل كادر إذاعة طهران وضيوف المستمعين الكرام، هذه الرسالة الصوتية استمعوها من اليمن. نعم، هي رسالة الأخ أبو محمد مهدي، نستمع إليها مستمعين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. التحركات الأمريكية المشبوهة في الخليج الفارسي وفي المنطقة لن تغير من الموقف الإيراني الصلب والثابت في مناهضة الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وأن أي حماقة أو خطأ قد ترتكبه أمريكا تجاه إيران فإن الرد الإيراني سوف يكون أكبر من ما تتوقعه أمريكا وأذيالها في المنطقة. أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا اللقاء. معالي من البحرين التي تكتب لنا أيضا في هذا اليوم وهذا تحت هذا العنوان، كثرة التحركات والتحرشات الأمريكية والإسرائيلية في منطقة غرب آسيا وعموما في شمال أفريقيا، هذا النشاط متزايد في الخليج الفارسي على محور المقاومة، وليس فقط جمهورية إيران الإسلامية أن تكون على يقظة وحذر، فأمريكا اعتادت الغدر والأخذ على حين غرة والمكر والتخطيط، ناهيك عن توعد الرئيس ترامب بالمنطقة وعفوه عن الجنود الذين قتلوا المدنيين في العراق، حيث بلغ توتر أوجه في الاعتداءات الأمريكية في العراق وسوريا، والكيان المحتل الصهيوني يقصف سوريا عبر الأراضي اللبنانية، مما يزيد الوضع أكثر صعوبة. أتمنى أن تكون هناك قراءة واضحة للوضع في المنطقة وأخذ الحيطة والحذر لما قد يتطور من الأمور فيها. ومعلي، شكرا جزيلا من البحرين تواصلت معنا في هذا اللقاء. الأخ محمد أبو عزيز من العراق الذي يتواصل معنا ويقول: لا يمكن أن نتوقع أمريكا تشن عدوان عسكري على إيران الإسلامية، إيران القوية، إيران التي دقت بصواريخها القواعد الأمريكية في العراق ولا زالت مستمرة في تصديها لهذه المحاور المختلفة، وهي على رأس دول محور المقاومة. نحن سنشاهد الرد الإيراني على جريمة اغتيال قادة النصر، ولكن إيران لديها حكمة وسياسة في هذا الأمر وتتحرك بتفكر وحكمة. أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد أبو عزيز من العراق على هذا التواصل، كما أشكر الأخ الكريم فادي من سوريا الذي يتواصل معنا، هذا المستمع الكريم الذي يقول: لا تنتبه إلى حقيقة وخطورة التهديدات الأخيرة لواشنطن ضد طهران والحديث الأمريكي الذي يأتي عن احتمال حصول عدوان عسكري على إيران. هذا التصعيد من قبل واشنطن هو تصعيد اللهجة فقط والحرب النفسية ضد إيران، والذين يتحدثون عن عشرات الأهداف التي ستقصف في إيران وكذلك في العراق وفي البلدان التي تنتمي إلى محور المقاومة هي أمور وهمية، لأنها تخاف من تصاعد وتنامي قوى دول المقاومة. شكرا لفادي من سوريا الذي تواصل معنا في هذا اليوم. وانتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا لتسليط الضوء أكثر على العنوان مستمعين الكرام في هذه اللحظات. ينضم إلينا السيد فادي السيد، رئيس مركز أمة واحدة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، عبر الهاتف معنا من طهران. أهلا ومرحبا بكم سيد فادي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. شكرا على هذا الحضور سيد فادي. لماذا تصعد واشنطن من لهجتها ضد إيران وتحركاتها الأخيرة في الخليج الفارسي وتتحدث عن عشرات الأهداف التي ستقصف في إيران وفي العراق؟ إلى ماذا تؤشر هذه التسريبات؟
في البداية تحية طيبة لك ولمستمعين الكرام، وأيضا نبدأ نتقدم بأسمائيات العزاء في الذكرى الأولى لرحيل الفريق قاسم سليماني،
بارك الله،
أو لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يتقبلهما بأحسن القبول
إن شاء الله.
هذا التصريحات الأمريكية تنم عن مستوى الخوف والرعب الذي ينتاب الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
نعم.
لأن اليوم يدركون وهناك معطيات كبيرة ودقيقة جدا أن محور المقاومة والممانعة ماض في قراره بإخراج الأمريكي من المنطقة وماض باتجاه زوال الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين المحتلة. وهذا الشيء أصبح قريب جدا كما صرح المسؤولين اليوم في إيران، وليس آخرهم رئيس الجمهورية اليوم حسن روحاني في جلسة الحكومة قال بأن لا يمكن للثائر إلا أن يكون بالحد الأدنى قطع أرجل الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة. هذا أقل ما يمكن أن يرد على العملية الإرهابية التي تمت بحق الفريق قاسم سليماني. لماذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع وبهذه الطريقة؟ لأن شخصية بحجم قاسم سليماني لم تكن بحجم إيران فحسب، وإنما نحن قلنا في لقاءات أخرى بأن الفريق قاسم سليماني هو قام بحجم أمة، وهو مؤسس لمحور المقاومة، وهو أيضا وضع استراتيجية المعادلة الردع الكبرى التي ستواجه المعركة الكبرى والأخيرة بين الاستكبار العالمي وما بين الشعوب المستضعفة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام. لذلك هم أقدموا على اغتياله، لكن فاتهم لأن شخصية بهذه المقامة وبهذا المقام لن تذهب ولن تترك هذا المحور دون أن تضع الاستراتيجية الأخيرة والنهائية لإكمال النصر الموعود، وهو بشر بالنصر الموعود قبل أن تبدأ المعركة. لذلك اليوم نجد أن الصراخ والعويل إن كان من قبل الأمريكي أو من قبل الصهيوني، لأنهم يدركون بأن الأجل قارب أصبح قريب جدا 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 من أجل زوال من المنطقة.
نعم. طيب أستاذ فادي، كيف تقرأ إيران هذه التهديدات ضدها، وكيف ردت عليها أو كيف تعاطت معها؟
أولا الجمهورية الإسلامية تدرك تمام المعرفة بأن التهديدات الأمريكية هي تهديدات ليس لها أي قيمة بالشكل الواقع والحقيقي، وإنما تعمل الجمهورية الإسلامية تحتاط وتأخذ كافة الاحتياطات، وهي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطور أي تهور من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران أو محور المقاومة والممانعة. وهذا ما أكد عليه في الأمس القريب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في المقابلة الأخيرة التي قال فيها بأن اليوم محور المقاومة والممانعة على أهبة الاستعداد من أجل أن يرد الصاعصعين ويدفع الوجود الأمريكي في المنطقة، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي على وضعه اليوم على المحك. وأيضا إذا كنا نتذكر التهديدات قبل أسبوع تقريبا لحركة أنصار الله بأن الصواريخ الفلسطينية لدى حركة أنصار الله تستطيع أن تغطي كامل مساحة فلسطين المحتلة.
صحيح.
يعني اليوم محور المقاومة والممانعة من باب المندب إلى مضيق هرمز أحكم سيطرته الصاروخية وغير الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وأيضا أحكم سيطرته النارية على الوجود الأمريكي في المنطقة. يعني اليوم أي مواجهة أو أي معركة مقبلة مع الأمريكي ومع الاحتلال الإسرائيلي ستكون هي المعركة النهائية والكبرى التي رسم استراتيجيتها الفريق قاسم سليماني، وقطعا سيكون النصر لصالح الشعوب المستضعفة ولمحور المقاومة والممانعة على قاعدة أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
نعم.
اليوم الجمهورية الإسلامية سيد الكريم ترفع راية محمد وآل محمد بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهذه الراية لا يمكن أن تسقط ولا يمكن أن تستسلم. وكما قال الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه، نكرر أيضا اليوم من إذاعتكم الكريمة أننا نحن إذا فرضت علينا المعركة سنكون حسينيين. يعني اليوم المعركة الكبرى قادمة لا محال، لكن تحتاج إلى الوقت والتوقيت المناسب للبدء بهذه المعركة. ومرتهنة اليوم بتعجيلها أو طول أمدها بالتهور الأمريكي والصهيوني في المنطقة، وكل ما نجده اليوم من مسلسل للتفضيع وهذه الحفلة الإعلامية والزجل الإعلامي الذي نجده في بعض الدول العربية ليس له أي قيمة واعتبار، وسيبقى ضمن حدود الأنظمة ولا يمكن أن يصل أو تصل النوبة إلى الشعوب العربية والإسلامية. والدليل على ذلك بأن اليوم الشعب المصري على مدى سنوات طويلة طبع النظام، إلى الآن لا يمكن ولم وعجز النظام المصري إقناع الشعب المصري بالتطبيع مع الشعب مع الاحتلال
الإسرائيلي،
وكذلك الأمر الأردني نفس الشيء. العداء الذي يكنه الشعب الأردني اليوم للاحتلال الإسرائيلي أكثر من
أكثر بكثير الأخرى.
اليوم سيد الكريم نجد بأن اليوم كافة الأجواء مهيئة للمعركة الكبرى، والشعوب كلها بانتظار وبفارغ الصبر لإطلاق شرارة المعركة النهائية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ولإزالة الوجود الأمريكي من المنطقة.
نعم أستاذ فادي، يعني الذريعة التي تتذرع بها دول المنطقة المطلة على الخليج الفارسي تقول وجود القوات الخارجية في المنطقة هي للأمن الإقليمي. يعني إيران كيف جاءت بطروحات حقيقة لإيجاد الاستقرار الإقليمي؟ ما هي أهم مرتكزات إيران وطروحاتها العلمية والمطروحة من قبلها في رد القوات الخارجية وأمن المنطقة هو بيد دول المنطقة؟
أولاً إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذين الشقين، الشق الأول هو المنظومة العلمية والقدرات التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية من الناحية العلمية والاقتصادية ومشاكل من هذا الموضوع، تحدث عنه أيضا قائد الثورة الإسلامية في إيران عندما قال إن المشكلة اليوم مشكلتنا مع الاستكبار هي مشكلة امتلاك العلم وليست مشكلة المعرفة والعلم وليست مشكلة أو معركة سلاح. يعني اليوم الاستكبار لا يريد الشعوب المناهضة والمقارعة له أن تمتلك المعرفة والعلم لتكون على مستوى المواجهة مع الاستكبار العالمي. تريد أن تبقى الشعوب العربية والإسلامية جاهلة ضالة ضائعة حائرة مرتهنة للاستكبار العالمي وللإملاءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. والدليل على ذلك هذا ينم عن مستوى الضعف لهذه الأنظمة وللشعوب لتبقى هي مرتهنة ولتنبطح كما تنبطح اليوم الأنظمة العربية بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليؤكدوا للعالم بأن هذه الأنظمة هي عاجزة عن حماية نفسها وتحتاج إلى جيوش غربية لتحميها، لأنهم هم من يريدون ذلك.
صحيح.
لأنهم هم من نصبوا هذه الحكام وشكلوا حكومات ضعيفة هزيلة وجيوش مرتهنة للأسلحة الغربية ومرتهنة أيضا لكافة الأجندات الغربية فلا يمكن لها أن تواجه. وإنما عندما نجد نموذج راقي كالجمهورية الإسلامية تعتمد على نفسها، تمتلك الأسلحة اللازمة، تصنع الأسلحة اللازمة والفتاكة وتعمل على تطويرها، تنمي الكفاءات الشباب وتعتمد على جيل الشباب بتطوير قدراتها الاقتصادية والعسكرية والعلمية والثقافية وعلى كافة المستويات، ونجد أن هناك أجيال بكاملها اليوم دخلت في منظومة المعادلة الردع للجمهورية الإسلامية، وهي اليوم داخلة في منظومة العلمية والعسكرية والاقتصادية والمالية وعلى كافة الصعد. نرى أن هناك نظام متين يواجه الاستكبار العالم ويقارعه دون خوف دون الخوف ودون أي شيء يرعب هذا النظام، لأنه يعتمد على قاعدة على الشرعية الشعبية ويعتمد على سواعد الشباب. الإيراني الذين اليوم يمكن أن يقدموا صورة رائعة إلى العالم العربي والإسلامي. وهون أيضا أريد أن أضيف شيء آخر، وهو أيضا مشكلة كبيرة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بأن اليوم الملف النووي الإيراني على صعيد المثال أو المنظومة العلمية، الجمهورية الإسلامية عندما تمتلك هذه المنظومة لا تحتكرها لنفسها ولشعبها، وإنما ستكون هي في خدمة شعوب الأمة العربية والإسلامية ولا سيما الشعوب المستضعفة في الأمة. وهذا ما يقلق الأمريكي والإسرائيلي، لأنه لا يمكن هذه المنظومة أن تمتد دون أن تدفع ثمن هذه الأنظمة وهذه الشعوب. فعندما تقدم الجمهورية الإسلامية على طبق من فضة كما تفعل اليوم وتدعم وتساند قضية فلسطين والشعوب المستضعفة لا على قاعدة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا ما يقلق ويرعب الأمريكي ويضعف الأمريكي في المنطقة ويبين بأن الأمريكي هو لعنة وليس نعمة للمنطقة ولشعوب المنطقة. والدليل على ذلك الإرهاب الذي جاء فيه والدمار والخراب والقتل والتشريد للشعوب لا يفرق بين طائفة وأخرى ولا بين قومية ولا عرق ولا لون ولا أي شيء، وإنما كما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال بأن الوجود في العراق هو وجود من أجل سرقة النفط وليس يعنينا شيء آخر في العراق غير النفط وسوريا كذلك الأمر. هذا يعني بأنه هو سارق وهو يريد أن يسرق ويستغل الموارد الطبيعية للشعوب وتنعم شعوب الغرب على حساب الشعوب العربية والإسلامية وعلى حساب بؤسهم وفقرهم وجهلهم.
نعم. في سؤالي الأخير لكم أستاذ فادي، إلى أين تتجه الأحداث بين إيران وأمريكا، وهل أن ترامب جاد في خلط الأوراق في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض؟
أنا أعارض الكثير من المحللين السياسيين للأسف والذين يتكهنون بأن ترامب همجي وأهوج ولا يمكن الاعتماد على مواقفه ولا يمكن أن نصل في كلامه ولا ما شكل من هذا الموضوع. أنا أقول لك بكل صراحة بشامل بدءان وبعد مراقبتي لهذه الشخصية الهوجاء كما يصفونها، هو أضعف بكثير أن يقوم بأي حماقة، وهو أجبن بكثير من أن يقوم بأي حماقة، لأن اليوم الموضوع هو زوال الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين المحتلة، ولذلك هو يخشى ويخاف وهو مرعوب أكثر من غيره من أي خطوة متهورة، وسيخرج من البيت الأبيض بشكل ذليل دون أن يقدم على أي خطوة، وهو أجبن من أن يقدم على هكذا خطوة.
نعم. ألف شكر وتحية لكم السيد فادي السيد رئيس مركز أمة واحدة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية من طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار، حيث التحركات الأمريكية في المنطقة والموقف الإيراني محورنا. وقد كنا باستضافة ضيوفنا الأكارم في هذه اللحظات وهذه الدقائق من عمر هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، حيث تم الإشارة إلى أن الرهان على الحماية الأمريكية والصهيونية هو سراب خادع لدول المنطقة، وهذا هذه المراهنة حقيقة زائفة، لأن الأمن الحقيقي هو التعاون والتفاهم والحوار فيما بين دول المنطقة والولايات المتحدة وكيان الاحتلال، لا يجلبان سوى الحروب والأزمات والدمار في المنطقة، وهذا واضح من تجارب السنوات الفائتة والماضية وخلال تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الأسود، حيث أشار ضيوفنا الأكارم إلى مسألة التهديدات أيضا التي تأتي في الأيام الأخيرة، هي محاولة لاستنزاف المنطقة وإيجاد حقيقة معوقات استراتيجية تعرقل أي معطيات سياسية أو استراتيجية جديدة يمكن أن تغير بوصلة الأحداث القادمة مع مجيء إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نحن أيضا لا ننظر إليها بنظرة خير وتفاؤل، ولكن هي تختلف عن سابق عهدها والرئاسة الأمريكية لدونالد ترامب. إيران لا زالت ترتكز على ثوابتها وشعبها وعقيدتها وامتدادها وحقيقة الرهان، كل الرهان من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور المقاومة على شعوب المنطقة التي تكره الكيان المحتل وتكره وجود الأجنبي.